الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء في دية الجنين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن امرأتين كانتا ضرتين، فرمت إحداهما الأخرى بحجر أو عمود فسطاط فألقت جنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة عبد أو أمة، وجعله على عصبة المرأة. هذا حديث حسن صحيح، رواه مسلم أيضا، ورد في الصحيحين قريبا كما في الحديث الذي بعده. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة، فقال الذي قضى عليه، أي النبي صلى الله عليه وسلم: أنعطي من لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا ليقول بقول الشاعر: بلى فيه غرة عبد وأمة. حديث أبي هريرة رضي عنه حديث حسن صحيح، هذا متفق عليه، لكن في بعض اختلاف الألفاظ. في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع، لأن هذا السجع لمعارضة الحق، ولا شك أن من سجع ليعارض الحق أنه آثم بهذا، وأنه شابه الكهان الذين يدعون معرفة الغيب ويضلون الناس بالسجع الذي يسجعونه لهم. إن هذا من إخوان الكهان. وفي رواية قال: سجع كسجع الأعراب. فالنبي عليه الصلاة والسلام زجره على هذا السجع، لأنه فيه تكلف من جهة، ومن جهة جاء لمعارضة الحق. أما السجع إذا لم يكن فيه تكلف وليس فيه معارضة للحق فلا بأس به، موجود في القرآن، موجود في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث، فلا بأس به، يذم بأحد أمرين: من يكون فيه تكلف، يعني يترك الكلمات الواضحة إلى كلمات غير واضحة من أجل المحافظة على السجعة، أو يكون في رد للحق. هذا الحديث بين أن النبي عليه الصلاة والسلام فيه دية الجنين، الجنين الذي في بطن الأم سواء كان ذكراً أو أنثى، لا فرق بين الذكر والأنثى بالنسبة للجنين. إذا جني على الحامل فسقط الولد ميتاً ففيه غرة، وبينها النبي عليه الصلاة والسلام: عبد أو وليدة، يعني فيه يدفع لأهل هذا الجنين عبداً ذكراً أو أمة. لكن العلماء قالوا قيمتها لا تقل عن كم؟ 5 من الإبل. يروى عن عمر رضي الله عنه ظاهر زيد بن ثابت، والتعليل قال: لأنه أقل مقدر، يعني لو أعطاهم عبدا فيه عيوب قيمته أقل من 5 من الإبل فلا يقبل، لا ينقص عن 5 من الإبل، لأن هذا أقل مقدر. الحديث فيه إطلاق، قد يعطيهم عبدا معيبا أو فيه نقص لأمر أو لآخر، فإذا قلت قيمته عن 5 من الإبل فإنه لا يجزئ، لأن 5 أقل مقدر في المواضح وفي السن، 5 من الإبل هذا أقل مورد في النصوص فلا يقل عنه. هذا إذا خرج ميتا، يعني هذا الجنين اعتدى على الأم وخرج ميتا. أما إذا خرج حيا حياة مستقرة ثم مات بعد ذلك ففيه الدية كاملة، لأنه لما خرج حيا حياة مستقرة صار له حكم الأحياء، فإذا مات متأثرا بالجناية ففيه الدية كاملة. أما إذا خرج يتلبط الحياة غير مستقرة، سقط لم يسقط، خرج سقط في حياته، تحرك ويضطرب ثم مات في الحال، هذا في غرة، أن الحياة ليست مستقرة. لكن لو سقط في حياة مستقرة، يعني بقي رضع وبقي يوم ويومين أو بعض يوم حياته مستقرة ثم مات متأثرا بالجناية، ففيه الدية كاملة. لماذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام الجنين على العصبة أي على العاقلة مع أنه يسير؟ ومر معنا أن العاقلة لا تحمل إلا كم؟ ما فوق الثلث، ما الثلث فما دون لا تحمله العاقلة، تحمل ما زاد على الثلث. وهذا الجنين ديته قليلة، 5 من الإبل، فكيف جعله على العصبة؟ الجواب أنه تابع لدية الأم، لأن الأم ماتت أيضا فقتلتها وما في بطنها، فصارت الجناية واحدة، فيها دية كاملة في الأم 50 من الإبل وفي الغرة 5. إذن هذه الآن الغرة صارت تابعة. لكن لو لم تمت الأم، إنسان صدم امرأة حاملا فأسقطت جنينا ميتا والأم حية لم تمت، تكون الدية على من؟ على الجاني، على الجاني هو خطأ، صدمها خطأ، تكون دية الجنين على الجاني لأنها أقل من الثلث. في تكملة، إذا كانت الأم الحامل أمة، إنسان صدم أمة وهي حامل وأسقطت والجنين مملوك أيضا، فكيف تكون ديته؟ لا، تكون الدية قدر الفرق بين قيمة هذه الأمة حاملا وقيمتها غير حامل، تقدر كم تساوي حينما كانت حاملا على حسب الحمل، هل في الشهر الثالث، في الشهر العاشر، الرابع، الخامس، السادس، السابع، كل ما تقدم الحمل صار الثمن أكثر، لأن الأمة تباع وتشترى كالدواب. لما جني عليها سقط الحمل، كانت قيمته مثلا 15,000، لأن الحمل موجود ويزيد في القيمة، فلما أسقطت صارت لا تساوي إلا 10 أو 11 أو 12. يكون هذا هو، هذه يغرم الجاني الفرق، لأن هذا عبد ليس فيه دية، العبد فيه إيش؟ القيمة. إنسان لو جنى على عبدا ومات ماذا يدفع؟ ماذا يجب عليه؟ قيمة العبد. مثل لو جنى على بعير فمات أو على فرس أو نحو ذلك، يغرم قيمة هذه الدابة على حسب ما تسويه، المثل أو القيمة. كذلك نقول هذا الآن لما أسقطت الأمة نزلت قلت قيمتها فيدفع الفرق، هذا أصح الأقوال في هذه المسألة. لا، ما فرق، هي الأمة تباع وتشترى، فلما جنى على أمة زيد نقص قيمة الأمة، كانت تساوي 15، لو باعها قبل الجناية بيعها ب15، بعد الجناية صارت تساوي 10 فقط، إذن نقص من مال زيد 5,000 يدفعها. شكرا بنور. يعني امرأة عندها طفل صغير وضعته بجوارها ثم انقلبت عليه ومات هذا الصغير، هل يكون عليها شيء؟ هذا يكون قتل خطأ، تضمنه يكون عليها يكون فيه الدية على العاقلة، ولا نقول ما في شيء؟ نقول يجب عليها أن تتحرز، لأنه يعني يمكن أن تنقلب فتضع حائلا بينها وبينه، لأنه جرت العادة أن النائم ينقلب. وهذه امرأة كبيرة وهذا طفل صغير، يعني يمكن أنه ابن يوم أو شهر أو كذا، فلو انقلبت عليه سيموت في الغالب، نسيم إذا كان نومه ثقيل، بعض الناس نومه ثقيل ما يشعر، ينقلب حتى لو تحته شيء لا يستيقظ. فإذا هي مفرطة في النوم بجوار هذا الصغير، تضعه في سرير أو في بينه وبينه حائل معين، حتى لو انقلبت هذا الحائل يحول بينها وبينه. فالظاهر أنها تغرمه، يكون عليها يكون قتل خطأ، أنها مفرطة بنومها بجوار هذا الطفل بدون حائل. باب ما جاء: لا يقتل مسلم بكافر. عن الشعبي قال: حدثنا أبو جحيفة قال: قلت لعلي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، هل عندكم سوداء في بيضاء؟ يعني كتابة، نقطة سوداء في بيضاء، في صحيفة بيضاء، يعني سؤال عن الكتابة. قال: ليس في كتاب الله. هل عندكم سوداء في بيضاء ليس في كتاب الله؟ قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما علمته إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في الصحيفة. الصحيفة كانت في قراب سيفه رضي الله عنه. قال: قلت: وما في الصحيفة؟ قال: فيها العقل، يعني الدية، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مؤمن بكافر. حديث علي رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وهو أيضا في الصحيحين. إذن هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وحديث صريح صحيح وصريح بأنه لا يقتل مؤمن بكافر. والكافر هذا مطلق، يشمل كافر الذمي، يشمل المعاهد، يشمل الكتابي، يشمل الوثني، مطلق. لا يقتل مؤمن بكافر لعدم المكافأة بين المؤمن والكافر كما سبق. في خلاف المسألة، يعني ذهب الأحناف إلى أنه يقتل المسلم بالذمي والمعاهد، ولكنه قول ضعيف، والجمهور على أنه لا يقتل مؤمن بكافر لهذا الحديث. حديث صحيح صريح تعلق بأشياء، ليس إما أنه صحيح ليس بصريح، أو صريح ليس بصحيح، مثل حديث ابن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما في معاهد وقال: أنا أولى من أوفى بذمتي، لكنه لا يصح. ابن البيلماني هذا ضعيف، فلا يثبت هذا الحديث، فلا يعارض به هذا الحديث متفق عليه. استدل أيضا بأحاديث ليس فيها دلالة واضحة، مثل حديث: لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. ولا ذو عهد في عهده، أي الكافر المعاهد لا يقتل بالحرب، لأن الكافر المعاهد يقتل بالكافر المعاهد بلا خلاف. إذن يحمل كافر الثاني: ولا ذو عهد في عهده، أي لا يقتل بكافر حربي. قالوا: إذن ينسحب على الجملة الأولى، لا يقتل مؤمن بكافر، إذن معناها الكافر هو الحربي كما في الجملة الثانية. هذه يسمونها دلالة اللقب والصفة، وهي دلالة ضعيفة، دلالة مفهوم، دلالة لقب في دلالة ضعيفة لا تعارض هذا الحديث الصحيح والصريح. هذا منطوق: لا يقتل مؤمن بكافر، صحيح صريح دلالة منطوق، وتلك دلالة مفهوم، وأيضا دلالة لقب، وهي ضعيفة. حتى ردهم قال: الأحناف لا يرون العمل بدلالة الصفة، لا يرون أنها لها عموم، لا يعملونها، فكيف يستدلون به وهم لا يقولون بدلالة الصفة؟ هذا في تناقض. المقصود أن حديث لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده دلالة ضعيفة، دلالة الصفة، وأيضا دلالة مفهوم، كيف يعارض بها هذا الحديث الصريح؟ ولا شك أنه الله سبحانه وتعالى لم يسوي بين المؤمن والكافر، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، فلا يمكن أن يسوى بين المؤمن الذي يعبد الله موحد يعبد الله وبين كافر يعبد الشيطان، فرق كبير. صحيح المؤمن لا يجوز أن يقتل المعاهد، وآثم مرت حديث في تحريم قتل المعاهد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام توعده بوعيد شديد من قتل معاهدا لم يرح راحة الجنة، وقال من آذى معاهدا فأنا حجيجه يوم القيامة، ففيه إثم لأنه نقض لعهد، الإخفار لذمة الله والكبائر. لكن هل يقتل؟ لا، إلا يعني كما استثنى علماء صورة واحدة، من كان يتقصد قتل المعاهدين لا لخصومة بينه وبينه، إنما عنده يعني مثل الفكر أو عقيدة أن يستحل قتل المعاهدين فيتتبعهم يقتل واحد بعد الواحد، هذا شك أنه فساد في الأرض ونقض لذمة الله، فهذا يمكن يقتل. أما إذا قتل واحد لشجار خصومة بينهما فإنه يعزر بما يراه الحاكم ولكنه لا يقتل به. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل مسلم بكافر. في الأول قال: لا يقتل مؤمن بكافر، ليس مراد به المؤمن أي الكامل الإيمان، لأنه جاء هنا لا يقتل المسلم يعني حتى لو كان عاصيا، وإذا جاء الإيمان وحده يشمل. في الحديث الأول لا يقتل مؤمن بكافر، هل مراد بالمؤمن الذي في الدرجة العليا من الإيمان؟ لا، لأنه جاء وحده، إذا جاء لفظ الإيمان وحده بدون الإسلام فهو يعم الإيمان والإسلام، إذن هو مجرد مسلم حتى وكان عاصيا. وهذا أيضا الحديث يؤيد هذا المعنى، أنه جاء بلفظ الإسلام لا يقتل مسلم بكافر، يعني ما دام أنه يصدق عليه أنه مسلم ولو كان عاصيا، هذا مسلم يشرب الخمر أو يزني أو يسرق أو نحو ذلك، فلا يقتل بالكافر ما دام أنه لم يرتد ما زال يسمى مسلما. قالوا: وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية عقل الكافر نصف عقل المؤمن. هذا الآن لفظ عام، قال حديث حسن، هذا حديث لفظ عام، ما المراد بالكافر في هذا الحديث؟ دية الكافر، دية عقل الكافر نصف عقل المؤمن الكتابي، بدلالة حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: دية الكتابي أو أهل الكتاب نصف دية المسلمين، فهذا يوضح المراد بالكافر. والكتابي هو كافر، قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، عنده كفر، وقاتل يهود وزير من الله، وقاتل نصارى المسيح من الله، إلى أن قال سبحانه: عما يشركون، فعندهم شرك، ومع ذلك لهم يعني تفضيل على الوثني، مع وجود الشرك هو يؤمن بالله، يؤمن بنبيه بالأنبياء الجملة، يوم بالكتب، يوم بالبعث، فهو خير من الوثني الذي لا يؤمن بالله ولا بالنبيين ولا بالكتب ولا باليوم الآخر. فالله سبحانه وتعالى لم يسوي بين الكتاب وبين الوثني ولو كان الكتاب عنده شرك. هذه الإيمان بالكتاب وبالنبي وباليوم الآخر هذه يعطيه فضيلة، وإن كان في النهاية هو مخلد في النار والعياذ بالله، لكن له فضائل، أباح الله تعالى طعامهم أي ذبائحهم، وباح نكاح نسائهم، وجعل عقلهم أكثر من الوثني. والمجوسي سبق لنا أن ديته 800 درهم، ثبت عن عمر وغيره. باب ما جاء في الرجل يقتل عبده. عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. هذا حديث حسن غريب. هذا الحديث فيه ضعف، لأنه من رواية سمرة، من رواية الحسن عن سمرة، والحسن المدلس ولم يصرح بالسماع، وهو المعروف أنه لم يسمع إلا حديث العقيقة، وأما ما عداه فإنه لم يسمعه من سمرة، فحديثه عن سمرة ليس بصحيح، في ضعف، لأنه مدلس ولم يصرح بالسماع، فلا يكون حديثه صحيحا. ثم في علة ثانية، أن الحسن نفسه أفتى بأن الحر لا يقتل بالعبد، هذا ضعف روايته من جهة أخرى. لو كان سمع سمرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحر يقتل بالعبد، هل يخالفه؟ لا يمكن يخالفه، وأن يفتي بخلافه. إذن هذا الآن يؤكد ضعف روايته، وأنه لم يسمعه من سمرة رضي الله عنه. فيها أيضا ترجيح ثاني، يعني شيء ثاني يضعف الحديث، أن العلماء مجمعون على أنه لا قصاص بين الحر والعبد فيما دون النفس، يعني في الأطراف. لو أن حرا قطع يد عبد عمدا فلا قصاص، كذلك لو فقع عينه وكسر سنه ونحو ذلك، كل ما دون النفس لا خلاف بين العلماء أنه لا قصاص بين الحر والعبد. والحديث يقول: ومن جدع عبده جدعناه. إذن العلماء مجمعون على خلاف الشطر الثاني من الحديث. إذن هذا يدل على ضعف الحديث، أنه لو صح عن النبي عليه الصلاة والسلام بشطريه، لو صح كاملا لما أجمع العلماء على خلافه أو على خلاف بعضه. كل هذا يؤيد ضعف الحديث. والصحيح الذي عليه الجمهور أنه أن الحر لا يقتل بالعبد. أولا نأخذ بمفهوم آية البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد. وهذا المفهوم لم يعارض بنص صريح فيؤخذ به. وفيها حديث كثيرة فيها ضعف لا تخلو من ضعف، يعني حديثان أو ثلاثة كل واحد فيه رجل ضعيف، إذا اجتمعت تتقوى بمجموع الطرق. أن رجل قتل عبده فلم يقتله النبي عليه الصلاة والسلام، جلده 100 وغربه سنة وأمره أن يعتق رقبه، في رواية: ومحى سهمه من سهام المسلمين، يعني عزره تعزيرا شديدا ولكنه لم يقتله. وهذا الحديث له شواهد يتقوى بها كما سمعنا، هذا دليل. الدليل الثاني أنه صح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما لم يقتلا الحر بالعبد، ولا يمكن أن يخالف سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما هم أعلم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قتل عبده قتلناه، فلا يمكن أن يخالف هذا ذاك الحديث. كل هذه تدل على أنه لا قصاص بين العبد، بين الحر والعبد. ثم من جهة التعليل نقول: في فرق بين الحر والعبد. الحر إذا قتل خطأ في الدية 100 من الإبل إذا كان ذكرا، والعبد القيمة فقط، قد تكون عشر الدية مثلا، قيمته عشر دية الحر. إذن في فرق كبير، الحر فيه دية والعبد فيه قيمة، في فرق الآن واضح بين الحر والعبد. أما في أمر في الدين وعند الله هم سواء، هذا مؤمن وهذا مؤمن، والكل عند الله سواء، لا فرق أو لا فضل إلا بالتقوى، هذا في ميزان الله. لكن الكلام هنا على الفرق بين الحر والعبد في قيمة هذا وهذا، هذا فيه دية كاملة وهذا فيه القيمة فلا يستويان. هذا التعليل بعد الأدلة، يعني لا يعتمد على التعليل. ولا قد يقول قائل هذه المرأة فيها 50 من الإبل ديتها 50 والذكر 100، وإذا قتل الرجل امرأة فإنه يقتل بها كما سبق مع اختلاف الدية. لا نقول ما اعتمد على التعليل فقط، التعليل يؤيد الأدلة. أولا تبين ضعف حديث سمرة، وثانيا فيه حديث يقوي بعضها بعضا كما ذكر الشوكاني وغيره، وثالثا فعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. باب ما جاء في المرأة ترث من دية زوجها. وعن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه كان يقول: الدية على العاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. يعني كان عمر رضي الله عنه يعني أعمل القياس قبل أن تتبين له السنة، يرى أن الدية لا تثبت إلا بعد موت القتيل، فإذا كانت لا تثبت إلا بعد موته لم تكن ملكا له يورث من بعده. يعني لو ترك الميت مالا فإنه يورث، والزوجة أحد الورثة، لكن هذه الدية لم يملكها القتيل حال حياته. واضح هذا؟ لأنها لم تجب إلا بعد موته، كان يرى أنها ما دخلت ملكه وهو حي، فلا تورث، تكون للعصبة، تكون لعصبته من النسب، فلا تدخل الزوجة في الميراث. لكن لو أنه لو ملك مالا في حياته فإنه يورث، والزوجة أحد الورثة. لكن يرى عمر رضي الله عنه أن الدية لم تثبت في حياة هذا المقتول، فلم يملكها وهو حي، متى وجبت؟ بعد موته. إذن ليست مالا يورث، فلم يكن يورث الزوجة من الدية، يرى أنها العاقلة. لكنه لما تبين له الحديث رجع عن رأيه وأخذ بالحديث. قال: كان يقول أن عمر رضي الله عنه كان يقول: الدية على العاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن ورث امرأة أشم الضبابي في بعض في يعني الضبط المشهور الضباني، مش عندكم نون ولا باء؟ ضباني ولا الضبابي بالباء المشهور الضباني، كان يراجع أن ورث امرأة أشم الضباني أو الضبابي من دية زوجها. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. إذن الحديث دل على أن الدية ملك للمقتول كسائر أمواله، وأنها تورث من بعده كما يورث سائر ماله، والزوجة من ضمن الورثة. إذا يترتب على هذا أن الزوجة أيضا ترث القصاص، إذا قتل الزوج عمدا فالزوجة من جملة الورثة، فلا الحق في المطالبة بالقصاص أو العفو. باب ما جاء في القصاص. عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رجلا عض يد رجل فنزع يده أي المعضوض، فوقعت ثنيته أي العاض، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك. فأنزل الله تعالى: والجروح قصاص. حديث عمران رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وهو أيضا متفق عليه. يعني هذا الرجل عض يد واحد، عض يده عضا شديدا، يعني ظاهر هذا الحديث أن ثنياه وهي الأسنان المقدمة دخلت في اللحم، فماذا فعل المعضوض؟ سحب يده، طبيعي أنه سيدافع عن نفسه، كيف يترك يده فسحب يده من شدة العضة انخلعت ثنايا ثنتان ثنيتاه سقطتا من شدة العضة والجبذة، فجاء يشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام أن هذا قلع ثنيتي، فالنبي عليه الصلاة والسلام في بعض الألفاظ قال: ما تأمرني؟ تأمرني أن أدع يده في فيك تعضها أو تقضمها كما يقضم الفحل؟ يعني لا يمكن أقول له يعني اترك يدك في فيه، لماذا تنزعها؟ خلوا يعضها حتى لا تسقط ثناياه، غير صحيح. إذن هذا معتدي ولا دية له، وهذا الشخص يدافع عن نفسه، هذا يعني يسمى دفع الصائل. إذا صال عليك إنسان أو بهيمة ودفعته بالأسهل فالأسهل فليس عليك شيء، لكن لو دفعه بالقتل ويستطيع أن يدفعه بما دون القتل يضمن، لكن إذا لم يكن له حيلة إلا بالقتل فهو معذور وليس عليه شيء، سواء كان الصال إنسانا أو بهيمة. صال عليك جمل لزيد من الناس فلم تجد حيلة إلا أن تطلق عليه النار، ما في حيلة، تهرب وكذا وأنت معك سلاح فقتلته بإطلاق النار، ما عليك شيء، هذا صائل ولم تستطع أن تدفعه إلا بهذا. إذن الصائل سواء كان إنسانا أو حيوانا كل من صال عليك فلك أن تدفعه، لكن بالأسهل فالأسهل ولا ضمان في ذلك. قال: لا دية لك. لم يوجب على لجبذ يده شيئا لأنه يدفع عن نفسه. باب ما جاء في الحبس في التهمة. عن باهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وجده معاوية القشيري رضي الله عنه صحابي، أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه. حديث باهز حديث حسن. نعم، هذا حديث حسن يدل على جواز حبس المتهم حتى يتبين أمره، لكن لو قال يعني القاعدة المعروفة عند الناس: المتهم بريء حتى تثبت إدانته. كيف يحبس وهو ما ثبت عليه شيء؟ نقول: إذا قويت التهمة في قرائن، صحيح أنه ما ثبت لكن في قرائن تقوي التهمة، أما إذا كانت التهمة مجردة ما في قرائن فلا يجوز أن يحبس ولا يعزر بشيء، أن الأصل البراءة وليس هناك شيء يقوي التهمة، تهمة مجردة فلا يجوز أن يعاقب أحد على تهمة، هذا يفتح باب شر، كل واحد يستطيع أن يتهم شخصا: هذا فعل كذا وفعل كذا، ثم يؤخذ المتهم ويسجن ويضرب ويؤذى بدون شيء، يعني لا بد من قرائن. قال: والله هذا فعل كذا، طيب وش دليلك؟ قال: في كذا وكذا وكذا، أشياء تقوي التهمة، ولا يمكن أن يؤخذ المتهم، أن يحبس حتى يتبين أمره، يبحث في الموضوع ويتأكد من القرائن، فإن ثبت أقيم عليه الحد أو القصاص أو التعزير، وإن لم يثبت خرج، وليس على من حبسه شيء، حبسه لأجل التهمة القوية. وسبق لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر الزبير رضي الله عنه أن يعذب اليهودي الذي أنكر المال، قال: مسه بشيء من العذاب، فلما عذبه أقر. إذن يجوز أن المتهم أن يحبس أو يضرب حتى يقر إذا قويت التهمة. باب ما جاء: من قتل دون ماله فهو شهيد. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. هذا حديث حسن صحيح ومتفق عليه. وحديث الآخر عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، يعني نفس اللفظ الأول، هذا المتفق عليه حديث عبد الله بن عمرو، والمعنى واحد أو اللفظ واحد. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. هذا حديث صحيح. كذلك اللي بعده عن طلحة بن عبد، عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. هذا حديث حسن صحيح. يعني جاء رواية عند مسلم فيها يعني أطول من هذه الألفاظ. قال الرجل: يا رسول الله، رأيت إن جاءني رجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. إذن في هذا أمر بالدفاع عن المال، وكذلك العرض من باب أولى، والنفس والدين. يجوز الإنسان أن يقاتل عن هذه الأمور. قالوا: إلا إذا كان السلطان هو الذي يريد أخذ ماله فإنه لا يجوز أن يدافع. هذا يسمى قتال الفتنة. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاعتزال، وإن لم يهرب أو يعتزل وأخذ فالواجب عليه أن يصبر، لأن قتال الفتنة ليس في منه فائدة. هذا سلطان له جنود، فلو قاتل لا فائدة، في الأخير سيفعل ما يريد من أخذ ماله أو قتله أو ما شابه ذلك. ما في فائدة من مقاتلة السلطان، لأن جنوده كثر، بخلاف الفرد يمكن أن تقتله أو تكف شره بقتل أو ما دونه. لكن لا بد أن يبدأ بالأسهل. لا يجوز له أن يقتل مع القدرة على دفعه بدون القتل. لو قتله مع القدرة على دفعه بدون القتل فهو ضامن، يقتص منه. ولذلك في بعض روايات الحديث السنن قال: قيل: يا رسول الله، رأيت إن أراد أخذ مالي؟ قال: أنشد بالله، يعني أنشد الحاضرين حتى ينصروك. معلوم إذا اجتمع حوله الناس فإنه سيخاف، توقف ولا يصل لحد القتال. أنشد بالله، فكرر عليه، قال: قاتله بعد ذلك. يعني إذا لم يكن فيه وسيلة لدفعه إلا بالقتل جاز أن يقتله. لكن ينبغي الإنسان أن يتحاشى القتل ما استطاع، لأنه لابد أن يثبت أنه جاء لأخذ ماله، وإلا لأمكن كل شخص أو أمكن كل شخص أن يقتل من يريد ويدعي أنه جاءه لأخذ ماله. ولا لا يمكن يأتي بشخص يدعوه إلى بيته يخدعه، وإذا دخل قتله. وش يقول؟ يقول: هذا كمز علي، طب علي البيت، يريد عرضي، يريد مالي وكذا، وأنا دفعت وقتلته. طيب من يثبت؟ هذه مشكلة، تضيع الدماء بهذه الطريقة، فلا بد أن يثبت. وإذا قال: انشد بالله، يعني أشهد للحاضرين واستنصر بالحاضرين إن كان في أحد. المهم أنه يعني لا بد أن يبدأ بالأسهل فالأسهل. هذا إنسان معه سكين وليس معه مسدس مثلا، وأنت شخص قوي تستطيع أن تهجم عليه وتمسك يده وتأخذ من السكين، فلا يجوز لك أن تطلق عليه النار، لأنه يعني يمكن أنت أو تهدده بالمسدس وتوقف، يعني معه سكين وتمعك مسدس، ويمكن تطلع مسدس تقتله مباشرة، تقول: والله هذا شهر عليه السكين وقتلته. لا، ما يجوز. أنت تستطيع الآن أن تدفع لأنك أقوى منه، معك سلاح ناري ومعه سكين، ومن بعيد تهدده بتوقف، وتستطيع أن تدفعه بدون قتل، ثم تقيده تذهب إلى الشرطة ولا تقدم على القتل. إذن هذه قاعدة، أن الدفع يكون الأسهل فالأسهل. هل يجب القتال عن المال ولا على سبيل الاستحباب؟ يعني لو قال الحديث فيه أمر أرأيت إن أراد أخذ مالي؟ قال لا تعطى. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله، لأن هذا أمر. يعني لو جاء واحد قال هل يجب ولا يجوز فقط؟ العلماء قالوا يعني في خلاف، لكن الأرجح أنه لا يجب وجوبا، يجوز إنسان أن يفتي نفسه بماله. جاك واحد ومعه سلاح، حتى لو سكين أو عصا غليظة وكذا، وطلب منك ما في جيبك، معك 1000 ريال، 2000 ريال، 3، 10، أي شيء، معك ساعة، معك جوال، وجاءك في البر مهددك، وأن تستطيع أن تتعارك معه، لكنك لا تضمن أنك تنتصر، فربما تغلبه وقد يغلبك. فيقول الشخص أنا لماذا أخاطر بنفسي علشان 1000 ولا 2000 ولا 3، أفتي نفسي، خذ هذا المال وتوكل على الله، وحسابه على الله، وهو مظلوم في دفع المال. المال أمر سهل، فإنسان له أن يفتدي بماله، ما في مانع. والله أنا تحاشى القتال، ويمكن أني أقدر أن أقتله لكن ما أستطيع أن أثبت، هذه مشكلة ثانية. بدل ما أدخل في هذا عراك قد يقتلني وقد أقتله ولا أستطيع أن أثبت، ما عنده شهود، فيقول سأفتدي بمالي. نقول لا بأس، يجوز أن تفتدي. إذن قول قاتله هذا يدل على إيش؟ على الجواز، أن الأصل تحريم القتال، تحريم الدماء المعصومة. بيّن له النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله، بيّن له أنه زالت حرمته بالعدوان وجاز قتاله حتى لو وصل إلى القتل. إذن هذا بيان للجواز، ولا يعني يحمل على الوجوب، لأنه جاء في معرض السؤال، جواب على السؤال. مثل قول لما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أصلي في مرابض الغنم، ماذا قال؟ قال نعم صلي في مرابض الغنم. ليس على الوجوب، ولا أحد يقول بهذا بوجوب الصلاة في مرابض الغنم، لكنه يسأله أنه ظن أنه نجسة فيها يعني بعر الغنم وبول الغنم، وظن أنه نجس، فبين له الجواز، قال نعم صلي في مرابض الغنم. إذن هذا بيان للجواز. إذن نقول المال أمر سهل، فالقتال على سبيل الجواز، وإن أراد أن يفتدي فلا حرج. أما إذا جاء يريد قتله، يريد القتل أو يريد العرض، وعنده قدرة على الدفاع، لا يجوز أن يستسلم. جاء شخص يريد أن يفعل به الفاحشة بنفسه أو بأهله الذين معه، أو يريد قتله، فإنه يجب عليه أن يدافع مع القدرة، وإذا كان لا قدرة له لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن خلاص أن القتال عن المال على سبيل الجواز، والقتال عن النفس والعرض على سبيل الوجوب مع القدرة. لا يجوز أن يسلم نفسه أو أهله لفعل الفاحشة مع القدرة على القتال، وإذا غلب فهو معذور، أنه لا حيلة له. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هو حسن صحيح.